الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله، للعلامة ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى. تكلمنا عن زكاة الزروع والثمار. لو قدر أن إنسانا عنده بستان فيه ثمر جيد وفيه ثمر رديء وفيه ثمر وسط، فكيف تؤخذ الزكاة؟ نقول نأخذ من كل نوع زكاته، نأخذ زكاة كل نوع منه، نأخذ من الجيد زكاته ومن الرديء زكاته، إلا أن يعسر التمييز، فحينئذ نأخذ زكاة عن الجميع من الوسط. متى يكون وقت وجوب الزكاة؟ بحيث لو تلف الثمار قبل هذا الوقت فلا زكاة على الإنسان، وإذا تلفت الثمار بعد هذا الوقت فإنه تجب الزكاة على الإنسان. قال: إذا بدا صلاح الثمر، وبدو الصلاح بظهور اللون بالنسبة للتمور أو لتموهها وظهور الماء فيها أو الحلاوة فيها، وأما بالنسبة للحب فإنه إذا اشتد الحب فأصبحت قاسية فحينئذ تجب الزكاة. إذن هذا وقت الوجوب، ليس وقت الوجوب هو وقت القطع، وإنما وقت بدو الصلاح واشتداد الحب. لو قدر أن الثمر قطع قبل هذا الوقت فحينئذ لا تجب الزكاة، إلا أن يكون صاحب الزكاة قد قطع الثمار قبل هذا الوقت فرارا من الزكاة، فحينئذ نعامله بنقيض قصده ونوجب عليه الزكاة. إذا أراد قطع ثمر قد بدا صلاحه لكنه لم يكمل، عندنا في بعض المرات يكون النخل لو تركناه بجميع ثماره لم يظهر كبيرا وجيدا، فيقوم المزارعون بتقطيع بعضه من أجل أن يرد الغذاء في بقية في الباقي. فماذا نفعل؟ قال: إن أراد قطع ثمر بدا صلاحه ولم يكمل الصلاح من أجل خوف العطش، يخشى أن يعطش الجميع فيقطع البعض من أجل البقية، أو ضعف الجمار وهو اللقاح الذي وضع في النخل، أو كان رطبا لا يتمر، يعني لا يكون تمرا إنما يكون رطبا، الرطب هو التمر أول صلاحه، بينما التمر بعد أن ييبس ويجف، أو عنبا لا يصير زبيبا، فحينئذ يجوز له قطع ذلك، وله إخراج عشر ما سيقطعه رطبا قبل الجذاذ وبعده، رطبا قبل الجذاذ وبعده. هكذا اختار القاضي. المذهب يقول: لا، أقدر ماذا سيأتي من هذا الذي ستقطعه رطبا، فحينئذ اجعله يابسا، فلا تخرج إلا التمر المكنوز المرصوص، والرطب لا يجزئ. قال: ولا يتصرف المالك في الثمر قبل الجداد حتى يخرص، يرسل من يأتي ويقول: هذه النخلة بهذا الثمار إذا أصبحت تمرا ستكون بهذا المقدار من الحجم، فهنا هذا يسمى الخرص، تقدير ما سيأتي من الرطب تمرا، فحينئذ لا يتصرف حتى يخرص، فيضمن زكاتها، يعني يلتزم بدفع الزكاة، ثم بعد ذلك يتصرف بالبيع أو بالشراء. قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع، وبعد بدو الصلاح لا يبيع، إذا كانت تبلغ نصابا لا يبيع حتى يخرصها ثم بعد ذلك يضمنها. لو قدر أنه باع الثمرة، الأصل أن الزكاة على المالك البائع الذي بدأ صلاح الثمرة وهي في ملكه، وأما المشتري الذي اشترى الثمرة فهذا ليس عليه زكاة إلا أن يشترطها عليه البائع. قال ويوضع ثلث الثمرة. الثمار سواء في النخيل أو في غيره من أنواع الأشجار إذا قدرنا الزكاة، إذا قدرنا ما سيخرج منها، يخرج مثلا 1000 صاع، فحينئذ نقول نحذف الثلث أو الربع من أجل أنه في العادة مثله يؤكل، وبالتالي فلا يحسب له زكاة، ويزكى الباقي إذا بلغ الباقي نصابا وهو 700. هنا بعض أهل العلم قال بأن الإمام لا يأخذ إلا زكاة الثلثين، وأما الثلث الباقي فيزكيه مالك الأشجار، ولعل القول الذي في المذهب أرجح. قال هذا بالنسبة للثمار، أما بالنسبة للزروع والحبوب فهذه تزكى كاملة، لا ينقص منها الثلث والربع، لا وضيعة في الزرع إلا ما العادة أكله فريكا، يعني ما العادة أنه يؤكل مباشرة ببدو صلاحه. بعد ذلك ذكر زكاة العسل، قال يجب في العسل العشر، وقد ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ومشهد ولم ينكره أحد، جعل في كل عشر قرب قربة، وإن كان من أرض مباحة أو خراجية، حتى ولو كان العسل في هذه المواطن. إذا ما مقدار نصاب العسل؟ قال 10 أفراق، والفرق قيل 60 غطلة، وقيل 36، وقيل 16، وهو ظاهر كلامه. على كل، الذي يظهر أن الفرق قرابة أن الفرق قرابة الصاع وزيادة، وبالتالي يعتبر بالصاع. قال والعشر والخراج يجتمعان، يعني قد يكون هناك أرض زراعية يجب فيها شيئان، العشر لكونها من الثمار، والخراج لكون الأرض كانت مملوكة للغانمين، فبالتالي ندفع الخراج لبيت المال. فالعشر في الثمرة والخراج بالنسبة للأرض. من استأجر أرضا خراجية فزرعها فحينئذ المستأجر عليه العشر لأنه مالك الثمرة، والخراج على المؤجر لأنه مالك الأرض. وهناك رواية عن أحمد بأن الجميع على المستأجر. قال لا زكاة في المعشرات بعد العشر ولو بقيت أحوالها، يعني لو الثمار التي زكيتها أول مرة احتفظت بها وأبقيتها عندي 10 سنين حينئذ لا زكاة فيها. لو أخذت التمر وأبقيته وخزنته عندي لمدة 10 سنوات فلا زكاة فيه، وهكذا الحب، إلا إذا نوى مالكه أن يبيعه. قال المؤلف حينئذ يزكى زكاة عروض التجارة. قال المؤلف باب زكاة المعدن. المعدن هو ما يخرج من الأرض سواء كان من الحديد أو المواد الجامدة أو غيرها. قال من أخرج من معدن مملوك له أو مباح، المملوك الذي يملك أرضه، المباح هو المعدن المخرج من أرض لا يملكها أحد، إذا أخرج نصاب ذهب فحينئذ يجب عليه ربع العشر بمجرد أخذه ويدفع لأهل الزكاة. وهكذا من أخذ نصاب فضة، وهكذا أيضا من أخذ معدنا تكون قيمته مماثلة لقيمة نصاب الذهب أو الفضة، كالياقوت والزبرجد والصفر والنحاس والقار والنفط والبترول والنورة، وهي مادة تستخدم في الحلاقة ونحوها، كل هذا فيه ربع العشر بمجرد أخذه لأهل الزكاة إذا أخرجه، سواء أخرجه في دفعة واحدة أو في دفعات متعددة. إذا أخرجه في دفعات فإن النصاب لا نعتبر كل دفعة لوحدها، ما بل نضم جميع الدفعات بشرط ألا يكون بينها فاصل لم يترك العمل فيها. متى يخرجه؟ أولا يقوم بسبكه يعني وتصفيته وإبعاد ما ليس منه، ثم فإذا فعل ذلك أخذنا منه الزكاة. ما أخذ من البحر هنا ليس مثل المعدن، هذا أخذ من البحر في تعب. واللؤلؤ كالمرجان واللؤلؤ والمسك والسمك ونحوها فهو كالمعدن، يعني فيه ربع العشر بمجرد إخراجه. وهناك رواية أخرى عن أحمد بأنه لا شيء فيه، ولعل القول بأنه لا شيء فيه أرجح، وذلك لأننا لا نوجب الزكاة إلا بدليل واضح، ولا نصير إلى إيجاب شيء وتعليق بالذمة إلا بالدليل. قال المؤلف: باب حكم الركاز. الركاز هي الكنوز التي نجدها وتكون لأهل الجاهلية، تكون لأهل الجاهلية، فمن وجد مالا مدفونا في أرض الإسلام وعليه علامة الكفر فهذا ركاز. إذن الركاز أموال الكفار التي عليها علامات الكفار التي نجدها في ديار الإسلام مدفونة. ما حكمه؟ فيه الخمس، فيه الخمس. كم مقداره؟ 20%، 20%. لمن يدفع؟ للعلماء في ذلك قولان: القول الأول أن الخمس يدفع لأهل الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة، والقول الآخر بأنه يدفع لأهل الفيء. ولعل القول بأنه يدفع لأهل الزكاة أو لا، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس، الباقي وهو 80% فإنه يملكه واجده، سواء كان المكان له أو كان المكان لغيره أو كان المكان مباحا. إذا كان مالكا للمكان فلا إشكال، وهكذا أيضا لو كان مملوء مباحا لا يملكه أحد. أما إذا كان مملوكا لغيره فهنا ننظر إلى، فهنا وقع الاختلاف. قال: وعنه إن كان للمكان مالك فحينئذ يكون الركاز للمالك ولا يكون للواجد. وفيها على هذه الرواية يعطى الواجد أجرة أمثاله الذين يحفرون ويجدون مثل هذا المال. وكذلك على هذه الرواية إن وجده في أرض قد اشتراها من غيره فيكون الركاز حينئذ للمالك السابق. فإن قال المالك السابق: هذا ليس لي ولا أريده، فحينئذ نرجع للذي قبله إلى أول مالك. هذا كله إذا وجد الركاز في أرض الإسلام. لكن لو وجد في أرض الحرب فحينئذ إن تمكن الإنسان من أخذه بنفسه قالوا هذا ركاز، وإن لم يقدر عليه إلا بمعاونة جماعة فحينئذ يكون غنيمة، يعامل معاملة الغنيمة. لو قدر أنه وجد دفن، لو قدر أنه وجد مالا مدفونا وعليه علامة الإسلام فحينئذ هذا لقطة يجب تعريفه. أو خال المدفون عن علامة ليس عليه علامة إسلام ولا علامة كفر فهو لقطة. قال: إلا أن يجده في ملك انتقل إليه. لو وجد اشترى بيت فاحتاج بعد سنة أن يحفر في البيت لإصلاح شيء من البيت، فلما حفر وجد شنطة مدفونة فيها نقود عظيمة، فحينئذ يرجع ويسأل. فإذا عرف المالك الأول وادعاه، ادعى هذا المال، فحينئذ هل يدفع له؟ إن أتى المالك الأول ببينة تشهد أن هذا المال له، أو وصف هذا المال وصفا دقيقا، فحينئذ يسلم للمالك الأول. لكن إذا لم يقم المالك الأول بإحضار بينة ولم يتمكن من وصف صفة توضحه فعلى فلمن يكون؟ هل هو للمالك الجديد أو للمالك الأول؟ على روايتين، والأظهر أن المالك الأول لا يملكه لأنه لم يوجد عنده سبب لاستحقاقه. ذكر المؤلف بعد ذلك مصارف الزكاة، أي الأصناف الذين تدفع الزكاة إليهم، وقد تولى الله جل وعلا بيان هذه المصارف بنفسه في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وكان الله عليما حكيما. إذن ثمانية أصناف لا يجوز دفع الزكاة لأحد سواهم لقوله إنما، ويلاحظ في قوله إنما الصدقات للفقراء أنه استعمل اللام التي للتمليك، فكأنه قال لا بد أن يملك هؤلاء الأصناف مال الزكاة، أما إذا لم يملكوا فإنه لا يصح احتساب ذلك المال من الزكاة. مثال ذلك: لك دين على فقير وعليك الزكاة، لا يصح أن تقول سأخصم ديني على الفقير وأحتسبه من الزكاة. لماذا؟ لأن الفقير لم يملك ذلك المال، لم يملك ذلك المال. قال الفقير، إذا نبدأ بهذه الأصناف واحدا واحدا. الفقير من لا شيء له أو له شيء يسير أقل من نصف كفايته، وأما المسكين فإنه يملك شيئا لكنه لا يملك تمام كفايته، فيعطى كل من الفقير والمسكين ما يكمل كفايته. أيهما أشد فقرا؟ قال الحنابلة: الفقير أشد فقرا، وعند الجمهور أن المسكين أشد فقرا، ولعل القول الأول أظهر لأنه في هذه الآية ابتدأ بالفقراء قبل المساكين، ولأن الله عز وجل في سورة الكهف قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكانوا يملكون سفينة ومع ذلك قال عنهم مساكين. من ملك من النقد أو غيره ما لا يقوم بكفايته، عند الفلوس، لكن هذه النقود لا تكفي جميع حوائجه، فحينئذ يعطى تمام كفايته لما يكفيه إلى نهاية السنة، إلى سنة. لو قدر أن شخصا وجبت عليه الزكاة، عندي أموال زكوية لكنني عاجز عن القيام بنفقاتي، فهل يجوز دفع الزكاة له؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز، لأن هناك الغني غير الفقير، الدافع للزكاة غير الآخذ لها، فلا يصح أن يكون شخص واحد يأخذ الزكاة ويدفعها. والجمهور قالوا يمكن، وذلك لأن هذا الشخص ليس لديه كفايته وعنده مال تجب عليه زكاته. يجوز أن يرد عليه الساعي زكاته بعينها، فيأتي الساعي فيأخذ منه مال الزكاة ثم يقوم بإرجاع الزكاة إليه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه دفع زكاته وأعطي من الزكاة لأنه من أهلها. وعنه بأن الصدقة لا تحل الصدقة لمن له 50 درهما، من كان يملك 50 درهما فأكثر فلا تدفع له الزكاة ولو كان ماله لا يكفيه. قال: من أبيح له أخذ شيء فله سؤاله، يعني إذا كان من أهل الزكاة فيجوز له أن يسأل، هذا إحدى الروايتين. والرواية الأخرى أنه لا يسأل إلا غداء يومه وعشاءه، وأما ما زاد عن ذلك فإنه لا يسأله. تقدم معنا أن الفقير يعطى نفقة سنة، فعلى القول الأول يحق له أن يسأل ما يكفيه إلى سنة، وعلى القول الثاني أنه لا يسأل إلا حاجة يومه فقط، ولعل هذا القول الثاني أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم العيد: أغنوهم في يوم ضيافة الرحمن. إذا جاءك شخص وقال: أنا عندي عيال فأعطني زيادة، فحينئذ هل يجوز أن يعطى؟ يعني نحن نعرف أن الشخص يحتاج إلى 1000 ريال إلى السنة، فأعطيته 1000 ريال، فجاءك وقال: أنها هذه 1000 تكفيني، لكن عندي عيال يحتاجون إلى نفقات، فهل نعطيه بمجرد دعوة أو نقول لا نعطيه حتى يحضر البينة على أنه عنده عيال؟ الصواب أنه لا بأس أن يعطى، وذلك لأن المعول عليه هو الإعطاء، هو السؤال. وقد قال الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا كان هناك شخص قوي البنية يتمكن من العمل، لكنه ادعى أنه لا قدرة، أنه فقير وأنه لا يتمكن من الوفاء بحاجياته، فحينئذ ماذا نفعل به؟ إن كنا نعلم أنه غني لم نعطه، وإن كنا نعلم صدق كلامه أعطينا، وإن كنا نتشكك في حاله، هو قوي لكنه يسأل ولم ندري هل هو يكتسب أو لا، فحينئذ يجوز أن تدفع له بشرط أن يخبر بأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. هل نطالبه باليمين؟ نقول لا نطالبه باليمين. إذا جاءك شخص تعرف أنه غني ويغلب على ظنك أنه غني، فقال: أنا فقير وجاءتني جائحة اجتاحت مالي، فحينئذ لا يعطى من الزكاة إلا إذا أحضر 3 شهود، لحديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد 3، وذكر منهم رجلا أصابته فاقة، يعني جائحة اجتاحت ماله، حتى يقول 3 من ذي الحجة من قومه: أصابت فلانا فاقة. وقيل بأنه يكفي في ذلك شاهدان، وذلك إلحاقا لهذه المسألة ببقية المسائل. إذن هذا هو ما يتعلق بالقسم الأول، وهو الفقراء والمساكين. قال: القسم الثالث العاملون عليها، والمراد الجباة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الصدقات. العامل يعطى لجبايته من أجل العمل وحفظه، ماذا يعطى؟ أجرة أمثاله الذين يعملون مثل هذا العمل. لو قدر أن العامل تلفت الزكاة في يده، فحينئذ قال: أنا عملت فتلفت في يدي بدون تفريط ولا تعدي، وأنا أمين لا أضمن، لكن أجرتي ما الحال فيها؟ نقول يعطى أجرته من بيت المال. العامل يجوز أن يكون غنيا لأنه يعطى على عمله، ويشترط فيه أن يكون مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح أن يوجه المجنون لجبي الزكاة ولا الصبي. كذلك يشترط أن يكون أمينا، فأما إن كان ذا خيانة لم يصح أن يوجه لجبي الزكاة. هل يشترط أن يكون مسلما؟ الجماهير قالوا لا يوجه لجبي الزكاة إلا المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إلا المسلمين، وهناك رواية بأنه يجوز أن يوجه الكافر، ويجوز أن يكون الجابي مملوكا. هذا ما يتعلق بهؤلاء من مصارف الزكاة، ولعلنا نتحدث عن الباقي في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد حدد الله جل وعلا مصارف الزكاة وجعلها ثمانية، فلا يجوز صرف الزكاة على غير هذه الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. وقد تقدم الحديث عن هؤلاء، وقلنا بأن العاملين هم الذين يوجههم ولي الأمر لجبي الزكاة، أما وكلاء الغني الذين يقومون بأخذ ماله فيدفعونه إلى الفقراء فهؤلاء ليسوا من العاملين الذين تدفع لهم الزكاة. وهكذا أيضا بالنسبة للوكلاء الذين يتوكلون عن الفقراء لقبض الزكوات، هؤلاء ليسوا هم العاملين عليها. وهكذا أيضا الجمعيات الخيرية، لأن الجمعيات الخيرية تكون بمثابة الوكلاء عن الأغنياء في تسليم الزكاة للفقراء، فهؤلاء لا يصح أن يعطوا من الزكاة لأنه لا يصدق عليهم اسم العاملين عليها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم على أنواع. النوع الأول قال: وأما المؤلفة قلوبهم فالسادة المطاعون في قومهم، يعني لا تعطى لكل أحد، وإنما تعطى للسيد الذي يطاع في قومه. وهؤلاء على أصناف: الصنف الأول كافر له طاعة في قومه، يرجى إذا أعطي من الزكاة أن يسلم، وأن يسلم قومه من بعده، فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة. النوع الثاني كافر نرجو كف شره عن المسلمين، ولا يمكن كف شره إلا بذلك، فيعطى من الزكاة من أجل هذا. الصنف الثالث مسلم له طاعة في قومه، يرجى إذا أعطي أن يذب عن الدين، فيجوز أن يعطى من الزكاة. أيضا من أصناف المؤلفة قلوبهم كافر إذا أسلم فإن أمثاله يسلمون ونظرائه يسلمون ممن لهم مكانة ومنزلة، فيعطون لعل نظرائهم يسلمون، أو يكون مسلما فيشاهد الكفار، فإذا رأوا أننا نعطيه من الزكاة رغبوا في أن يكونوا مثله، فنقول لهم أسلموا ونعطيكم من الزكاة. أو كان هناك سيد، أو كان هناك جماعة يخشى أن يمنعوا الزكاة، فنقوم بإعطاء الشخص الذي قد يؤثر عليهم فيجعلهم يؤدون الزكاة، إما لكونهم يخافون منه، أو لكونهم يرجونه، أو يقدرونه، أو نحو ذلك. أو جباية الزكاة ممن يمنعها إلا أن يخاف، يعني نخاف منه أن يستعمل مال الزكاة ضد الإسلام وأهل الإسلام. هناك رواية عن الإمام أحمد أن سهم المؤلفة قلوبهم انقطع، وأن ذلك كان في أول الإسلام، ولعل الأظهر بقائه، لأنه لو انقطع لبين في النصوص. بعد ذلك الصنف الآخر، الصنف الرابع الخامس هم الرقاب. والمراد بالرقاب معنيان: المعنى الأول أسير عند الكفار، فندفع شيئا من مال الزكاة من أجل أن نفتديه من أيديهم. والثاني المكاتب، وهو المملوك الذي تعاقد مع سيده على أن يدفع له مالا، يصبح حرا بعد دفع المال، فيعطى المكاتب من الزكاة إذا لم يجد وفاء، بمقدار ما يسدد عنه دين الكتابة. هل يجوز أن نأخذ من أموال الزكاة شيئا فنشتري به مماليك فنعتقهم؟ قال: وهل له أن يبتاع، يعني يشتري منها، يعني من الزكاة، رقيقا لا يعتق عليه بالملك فيعتقه؟ على روايتين. يجوز للسيد أن يدفع زكاة ماله إلى مكاتبه لأنه استقل وأصبح يبيع ويشتري. وهناك من يقول بأنه لا يجوز، لأن السيد ينفع نفسه بزكاته، الصنف السادس الغارم، والمراد به المدين. والمدين على نوعين، الأول مدين لحظ نفسه، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يسدد به دينه الذي عليه، بشرط ألا يكون عنده قدرة على سداد ذلك الدين. أما المتلاعب والمماطل فهذا لا يعطى من الزكاة. ومثله أيضا من عرف منه التحيل، يأتي ويسجل أن عليه دينا لفلان ليأخذ زكاة الناس، هذا متحيل لا تحل له الزكاة ولا يجوز أن تدفع له. النوع الثاني الغارم، أي المدين لحظ غيره، وهو الذي يحاول الصلح بين قبيلتين فيتحمل الحمالات والديات التي تكون بينهم، فالغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ولو كان غنيا بقدر ما تحمله من ذلك. يقول من غرم في محرم، يعني من استدان دين من أجل أمور محرمة، كمن كان يتعاطى المخدرات فاستدان ديونا كثيرة من أجلها، فحينئذ هل ندفع له الزكاة من أجل أن يسدد هذا الدين؟ قال لا يعطى من الزكاة حتى يتوب، لو أعطيناه اشترى أمرا محرم بعده. من ادعى الغرم، قال أنا علي دين، فصدقه الغريم، فحينئذ هل يعطى بمجرد هذه الدعوة؟ قال طائفة نعم يعطى، لأنه ادعى شيئا صدقه به الآخر. وهناك قول بأنه لا يصدق إلا إذا كان هناك بينة تدل على ثبوت الحق ثبوت الدين حقيقة، ولعل هذا القول أظهر. مما يتعلق بمسائل الرقاب، أولئك الذين يجب عليهم القصاص فيصالحون عن القصاص، صالحون عن دم القصاص بمبالغ كبيرة، هذا الصلح لا يجوز أن تدفع الزكاة فيه، وليس هذا من الرقاب في شيء، ليس من الرقاب في شيء، وليس غارما، لأن الغارم لا بد أن يكون قد استقر الدين عليه. أما الصلح الذي يكون عند دم القصاص هذا لم يستقر، لأنه إذا لم يدفع المال فحينئذ يقتص من القاتل ولا يبقى الدين في ذمته. الصنف السابع في سبيل الله، وجمهور أهل العلم على أن المراد بذلك الجهاد خاصة دون بقية المصارف وبدون بقية أعمال الخير والبر، وذلك لأن الآية حصرت الزكاة في أصناف، فلو قلنا بأن المراد في سبيل الله سبل الخير لم ينحصر ولم يكن للحصر هنا فائدة. ويدل على ذلك أن هناك مصارف من الطاعات مذكورة قبل قوله في سبيل الله، فلا يصح أن يأتي بلفظة في سبيل الله بعد هذا، وإلا لاكتفى بها ولم يذكر بقية الأصناف. إذن المراد بقول في سبيل الله الجهاد، والمراد به هنا أن أولئك الذين يقاتلون العدو بدون أن يكون لهم مرتبات يعطون من الزكاة ما يكفيهم في غزوهم، فنفقات الغزو يعطون إياها من الزكاة، فإن لم يغزوا أخذوا الزكاة وتركوا الغزو فحينئذ نسترد منهم الزكاة، لكن لو أخذوا الزكاة فغزوا فبقي بقية بعد الغزو فحينئذ هل يردون الزكاة أو لا؟ قال فيها وجهان: هل الحج من سبيل الله وبالتالي تدفع فيه الزكاة؟ إذا جاءنا الفقير العاجز عن الحج نعطيه قيمة الحج من الزكاة أو لا؟ المذهب أنه من الزكاة، أن الحج من سبيل الله، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله، والجمهور يقولون لا يجوز ذلك، والفقير العاجز عن الحج يسقط عنه وجوب الحج ويكتب له أجر الحج كاملة، ومن ثم لا فائدة من إرساله في الحج. قالوا والحديث الوارد في هذا إنما أراد به أن امرأة أوقف زوجها جملا لها فقال هذا في سبيل الله. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا لم تعتمري معنا وتحجي؟ قالت إن أبا فلان قد جعل ناقته في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله، يعني في الوقف وليس في دفع الزكاة. الصنف الثامن ابن السبيل، السبيل الطريق، أضيف إلى الطريق لأنه يسلكه سفرا، فابن السبيل هو المسافر، والمراد به المسافر الذي انتهت نفقته وهو المنقطع، وهو المنقطع به يعني الذي انقطعت أحواله ولا يتمكن من العودة إلى بلده ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من قضاء حوائجه. ومن أمثلة هذا مثلا لو قدر أن شخصا سافر فضاعت منه بطاقاته ولم يعد عنده شيء من النفقة، فحينئذ يجوز أن تدفع، أن يدفع له من الزكاة، فيعطى ما يعيده إلى بلده الأصلي. لكن لو قدر أن شخصا وقال أنا أريد أن أسافر فأعطوني لأسافر لأني ابن سبيل، قلنا له ليس لك حق في الزكاة وابق في مكانك ولا تسافر. قال من سافر وهو عاص في سفره، كالمرأة التي تسافر هربا من زوجها، هذه عاصية بنفس السفر، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة للقيام بحوائج سفرها. لكن لو علم أنه سيعيدها إلى زوجها بما يدفعه من الزكاة قالوا أيضا لا تدفع لها لأنها عاصية بالسفر. وقول الآخر بأنه يجوز أن تعطى من السفر ما يعيدها ويبعدها عن المعصية، فحينئذ تكون مثل الفقير أو مثل الغارم الذي غرم من أجل أمر محرم لا يعطى حتى يتوب. قال فلا يعطى حتى يتوب. وإذا وصل ابن السبيل ومعه شيء من الزكاة فحينئذ يعيد الزكاة عند الجمهور، وقيل بأنه لا يعيدها، والقول بالإعادة أولى لأن إعطاء للزكاة لمعنى وهذا المعنى انتهى. ومثله أيضا لو أعطي لأنه غريم فسدد بعض الدين فأبرأه صاحب الدين من الباقي فبقي عنده فضل من الزكاة يعيدها. وقال إلا في المكاتب، فإنه حينئذ تكون ما أعطي للمكاتب يملكه السيد. قال لو قدر أن عندك أموالا كثيرة فزكاتها كثيرة، هل تعطيها صنف واحد أو تعطيها الأصناف جميعا؟ الجميع جائز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر صنفا واحدا. هناك رواية بأنه لابد من استيعاب الأصناف الثمانية بحيث يعطى من كل صنف ثلاثة، يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر إلا العامل فإنه يجوز أن يعطى لواحد، هكذا قالوا. والصواب أنه يجزي إعطاؤها لصنف واحد للحديث. لو قام رب المال بإخراج الزكاة بنفسه فحينئذ وتسقط، يعني تسقط ما يقابل حق العامل إذا قام رب المال بإخراج الزكاة بنفسه، هذا على الرواية الأخرى التي تقول بأنه لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية، فإذا أخرج الزكاة بنفسه فلا يعطي العامل شيئا. نتكلم الآن عن بعض الموانع التي تمنع من إعطاء الزكاة للآخرين. من وجبت عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك لأنه يغتني بنفقتك عن زكاتك، وهذا يشمل صنفين الأصول والفروع، الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة ولو كانوا فقراء لأنه يجب عليك أن تنفق عليهم، فهم يغتنون بالنفقة عن الزكاة. الثاني الأقارب الذين يجب عليك أن تنفق عليهم. من هم الأقارب الذين يجب عليك أن تنفق عليهم؟ هم الذين إذا ماتوا ورثتهم، فهؤلاء يجب عليك أن تعطيهم من زكاة مالك، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لو قدر أن أخاك فقير، فهل يجوز أن تعطيه زكاة مالك؟ نقول ننظر، إن كنت سترثه فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك. أما إذا كنت لا ترثه، كما لو كان هناك أبناء له أو كان الوالد موجودا، فحينئذ أنت لا ترثه، ومن ثم لا تجب عليك نفقته لأنك لست وارثا، فيجوز أن تدفع الزكاة له، لأنه في الغالب لن ترجع زكاته، لن ترجع زكاتك إليك. قال في بقية الأقارب الواجبة نفقتهم روايتان، والصحيح عدم جواز دفع الزكاة لهم. الصنف الثالث الزوجة، فيجب على الزوجة أن ينفق على زوجته، ومن ثم لا يصح أن يعطيها زكاة ماله لأنها تغتني بالنفقة. الصنف الذي بعده الزوج، هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟ قال طائفة لا يجوز ذلك، لئلا تنفع نفسها، لأنها عندما تدفع زكاة مالها إلى الزوج سينفق عليها من نفس المال، فمن ثم تكون قد جرت لنفسها نفعا بذلك بتلك الزكاة. والصواب جوازه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لزينب أن تعطي زكاة مالها لزوجها ابن مسعود. هكذا أيضا من الموانع أن يكون المعطى من أهل البيت أو من مواليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزكاة أوساخ الناس لا تحل لآل محمد، وآل محمد يدخل فيهم بنو هاشم، ذرية هاشم كلهم يدخلون في أن يكونوا ممن لا تدفع لهم الزكاة، وهكذا أيضا مواليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم منهم. أما بنو المطلب فهل تدفع لهم الزكاة أو لا؟ روايتان، بعضهم منع من أخذ بني المطلب للزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا وبنو المطلب لم نفترق في إسلام ولا جاهلية، قال ولا تحل الزكاة لغني، إذن هذا من موانع الزكاة، ولا لقوي مكتسب، لم يقل قوي فقط، قال قوي ومكتسب يعني يكتسب حقيقة، قد يكون قويا لكن يعجز عن الاكتساب ما يجد عمل، فهذا يجوز دفع الزكاة له. قال هكذا أيضا إذا كان هناك امرأة فقيرة لكن زوجها غني، فحينئذ لا يجوز دفع الزكاة لها لأنها تكتفي بنفقة زوجها. لو قدر أن الزوج ترك زوجته وأهملها ولم ينفق عليها، هل تعطى من الزكاة؟ نقول لا تعطى من الزكاة. طب هذه المسكينة ماذا يفعل بها؟ نقول تتقدم للقضاء وتطالب الزوج بدفع النفقة. قال المؤلف إلا أن يكونوا غزاة، إن الغني والمكتسب وغيره وبنو هاشم، إذا كانوا غزاة فيجوز إعطاهم سهم في سبيل الله، أو كانوا من المؤلفة قلوبهم، أو كانوا من العاملين أو الغارمين لإصلاح ذات البين، فيجوز دفع الزكاة لهم ولو وجدت فيهم هذه الصفات التي تمنع من دفع الزكاة. وقيل يجوز دفعها إلى الزوجين وعمودي النسب وسائر القرابة للغرم والكتابة، يعني أن والدك أو ابنك إذا كان يحتاج إلى نفقة في نفسه لكونه فقيرا فلا يجوز أن تدفع الزكاة له، وإنما تدفع الزكاة له لأنه يجب عليك أن تنفق عليه. أما إذا كان غارما عليه دين فحينئذ في الرواية الثانية يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. هل يجوز أن تعطي زكاة مالك لابنك؟ نقول إن كان غنيا لم يجوز. طيب إن كان لنفقته لم يجوز، إن كان لحاجته لم يجوز، إذا كان عليه دين هنا روايتان، المذهب أنه لا يجوز، والقول الآخر بأنه يجوز لأن معنى الغرم موجود فيه. وهكذا لو كان ابنك مكاتبا. قال المؤلف: باب إخراج الزكاة. الأصل أن الزكاة تجب بالحول، ومن ثم إذا جاء الحول وجب إخراج الزكاة على الفور، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يقتضي منك تأخير الزكاة الشيء اليسير، كما لو كان عندك قرابة تعلمهم تنتظرهم الأسبوع ونحوه لتعطيهم زكاتك مسافرين، فحينئذ لا بأس من دفع الزكاة لهم ولو تأجلت في دفع الزكاة. ومن أمثلته أيضا ما لو خشيت أن يرجع العامل الساعي إليك فيطالبك بالزكاة، تقول لا أنا دفعت الزكاة، قال لا، يقول لا أقبل منك، فحينئذ لا بأس أن تؤخر الزكاة خشية من رجوع الساعي عليه. قال أيضا: يجوز تأخيرها لقوم لا يحضره مثلهم في الحاجة. أريد يعرف أناس فقراء على أشد درجات الفقر لكنهم لن يأتوه إلا بعد 3 أسابيع فيؤخرها من أجلهم، هذا يجوز. لا بد أن يكون عند إخراج الزكاة نية أن هذه زكاة، لأنه إذا لم ينوي أنها زكاة لم تقع زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نية الزكاة قد تكون حال الإخراج وقد تسبق بالزمن اليسير. المجنون والصبي هل تجب الزكاة في ماليهما؟ يقول حنفية لا، والجمهور قالوا نعم تجب الزكاة لقوله: خذ من أموالهم صدقة. قالوا طيب الصبي والمجنون لا يخاطبان، نقول الخطاب يتوجه إلى وليهما بإخراج الزكاة من مالهما، كما أنهما يخرجان مقدار النفقة من مالهما فهكذا أيضا الزكاة. لو قدر أنه دفع زكاته إلى الوكيل قال هذه عطها فلان، فنوى الموكل أنها زكاة لكن الوكيل ما يدري ولم ينوي الموكل، فحينئذ لا بأس، سواء كان تسليم هذا المبلغ للفقير قريب الوقت أو كان لا يحصل إلا بعد زمان طويل. وبعضهم قال الزمن الطويل لا بد فيه من نية الوكيل. مش عندكم وكيلة إن بعد؟ أيوة، يعني إذا نية الموكل اليوم وقال رح أعطها فلان لم يعطيه إلا بعد 10 أيام، هنا بعد نية الموكل، بعد وقت نية الموكل عن إخراج الوكيل فمنعوا من ذلك. والصواب أنه يجزئ، لأن النية في الأصل لمخرج الزكاة والوكيل إنما هو وسيط. إذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في دفع الزكاة فلا بأس، فلو قدر أنهما أخرجا، هذا الزكاة الواجبة 1000، هذا أخرج 1000 وهذا أخرج 1000، فحينئذ نقول كل واحد منهما يضمن 500. وهناك طائفة قالوا بأنه يجوز أن يحتسبوها من زكاة السنة القادمة، لأنه يجوز تبكير الزكاة. إن سبق أحدهما فحينئذ يقوم الثاني بضمان نصيبه. الأفضل أن يفرق الإنسان زكاته بنفسه، هكذا يقولون. وهناك طائفة يقولون الأفضل أن يسلمها للإمام، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة، ولعل هذا القول أظهر. الأصل أن صدقة المال تكون في البلد الذي فيه المال، ولا يجوز قصرها ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر عندهم، لأن قال في الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، ما قال فقراء المسلمين، فقراءهم هم. وهناك رواية بأنه يجوز نقلها إلى الثغور، وهناك رواية بأنه يقول تنقل إلى البلد الذي تكون فيه الحاجة أشد، وهناك رواية تقول بأنه لا ينقل إلا إذا لم يوجد في البلد شخص يستحق الزكاة. أما صدقة الفطر فالأصل أنها تخرج في البلد الذي يوجد فيه البدن وليس البلد الذي توجد فيه أموال الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. واحد عندنا حوائج أصلية، حوائج أصلية هي التي تتعلق بها الكفاية. الحوائج الأصلية مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب. هذه الأشياء تتفاوت من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فقد يكون المسكن يراد به شيء في زمان وفي زمان آخر يختلف. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الأصل أن الزكاة تدفع في يوم الزكاة، ويجوز للإنسان أن يقدمها. لو قال عندي فقراء أريد أن أعطيهم راتب شهري، فنقول إذا كنت تقدم الزكاة عن وقتها جاز، ويجوز ذلك لسنة وسنتين بشرط أن تكون قد ملكت النصاب. قال في العام الواحد تجوز، في ثلاثة أعوام لا تجوز، في العامين موطن فيه روايتان، والصواب جوازه إلى عامين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن العباس أنه عجل بزكاة ماله سنتين. قال ويجوز وإن عجل زكاة ما يستفيده من النصاب. يعني أنا الآن عندي 1000 زكاتها 25، أعرف أن هذه 1000 ستنمو وسيأتي منها إن شاء الله 1000 أخرى، فحينئذ إخراج 25 على جهة التبكير جائز، لكن لو أخرجت 25 أخرى بناء على ما سأستفيده هل يجزئ؟ قال على وجهين، والصواب إجزاؤه. قال من عجل عن 200 شاتين فزادت شياهه وأصبحت 201 قبل تمام الحول، فنقول أخرج الباقي وهو الشات الثالثة. عجل زكاته إلى شخص غني، الزكاة في رمضان دفعها في صفر إلى شخص غني، لكن ذلك الغني افتقر قبل رمضان، نقول لا تجزئه. لماذا؟ لأن حال الدفع لم يكن المدفوع له من أهل الزكاة. لو قدر أنه دفع الزكاة له في صفر وهو فقير فاغتنى في يوم تمام الحول وهو رمضان، نقول أجزأت لأنه حال الدفع إليه كان من أهل الزكاة. لو تلف المال قبل الحول، وفإن كانت الزكاة قد دفعت إلى الفقير فحينئذ وصلت للفقير ولا ترد، وبعضهم يقول بردها، الصواب أنها لا ترد، وصلت إلى الفقير هبة، أو بمعنى الهبة صدقة قبضت، وبالتالي لا يجوز الرجوع فيها. أما إذا كانت لا زالت في يد الساعي وهو العامل من قبل ولي الأمر أو الوكيل فحينئذ يجوز الرجوع فيها. بعضهم قال لو دفعها للفقير وبعد ذلك تلفت، فإن كان قد أعلم بأنه عجل الزكاة فلا بأس أن يستعيد، وإلا لا يستعيد. قال المؤلف هل يجوز تعجيل زكاة العشر إذا خرج الزرع أو الطلع؟ على وجهين. يعني أنا عندي نخيل الطلع ظهر فيها، أحتاج الآن نأتي بجمار من أجل التلقيح، هل أخرج زكاة من الآن وأقول عجلت الزكاة؟ ك كما أن في النقدين وعروض التجارة يجوز التعجيل أو لا؟ قال هنا وجهان في هذه المسألة. لو قدر أنه أخرج الزكاة فتلفت الزكاة المعجلة في يد الساعي، فحينئذ لا يطالب الغني بإخراج زكاة أخرى لأنه ما فرط وليس الأمر إليه. من أعطى زكاته أو كفارة الشخص يظن أنه فقير فبان أنه غني. هنا فيه روايتان، لأن قد ورد في الحديث أن رجلا دفع صدقته إلى غني فأصبحوا يتحدثون بأنه تصدق على غني، فقال لعله يعتبر. أما لو أعطاه زكاة ماله يظنه مسلما فبان كافرا، أو يظنه ليس من أهل البيت فكان منهم، فحينئذ قالوا لا تجزئه لأنه ليس من أهل الزكاة. قال المؤلف: ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وذلك لأن الزكاة وجبت في هذه الأموال، والله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، قال من، وهذه التبعيض، فدل ذلك على أن الزكاة تكون من المال. وهناك رواية بأنه يجزئ إخراج القيمة، وهناك رواية بأنه لا يجزئ إلا في النقود، فنخرج بعض النقود عن بعض. أتينا إلى الغني وطالبناه بالزكاة، أعطي الزكاة، أعطنا الزكاة، قال سندي ما عندي أموال، نقصت أموالي دون النصاب في أثناء الحول، فحينئذ نصدقه لأن هذه مسائل ديانات. أو قال قلنا له أعطنا زكاة الزروع والثمار، قال جاءني برد فأتلف الزرع، فحينئذ نصدقه ولا نطالبه بالبينة. شخص عنده مال، عنده نخيل أو عنده أغنام فأخفاها من أجل أن لا تؤدى، من أجل أن لا تؤخذ منه الزكاة، أو منعها بخلا حبا للمال، فحينئذ تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا. طيب هل يطالب بزكاة أخرى؟ بعض أهل العلم قال نعم. ليش؟ قال لأن الأولى ليس فيها نية، وبعضهم قال لا تكفيه الأولى، ولعل القول بأن تكفيه الأولى أظهر. هل يعزر هذا الذي منع الزكاة بخلا؟ قال أبو بكر تؤخذ الزكاة منه ويؤخذ منه كذلك شطر ماله. لو قدر أنه تعذر أخذها من الرجل، أخفى ماله، طالبناه، غيب ماله، أو قال أبد ولا يمكن، فحينئذ نستتيبه ثلاثا ونطلب منه التوب، فإن أصر على عدم دفع الزكاة فإنه يقتل. لماذا يقتل؟ قال بعضهم يقتل حدا، ترك شعيرة من شعائر الإسلام، وبعضهم يقول يقتل كفرا لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام متعمدا، كما قلنا في الصلاة أنه يكفر تاركها، والصواب أنه لا يكفر تارك الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مانع الزكاة يعذب في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك ينظر هل مصيره إلى جنة أو إلى نار. إذا قتلنا مانع الزكاة فإننا نأخذ الزكاة من تركته. قال المؤلف: باب زكاة الفطر. الفطر يعني الفطر من رمضان. قال: من أدرك آخر جزء من رمضان، من أدرك آخر جزء من رمضان حالة كونه مسلما حرا مكاتبا، حرا أو مكاتبا، وله فضل عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، فعليه فطرته. إذن زكاة الفطر هي عبارة عن صاع نخرجه يوم العيد أو ليلة عيد الفطر، ولا يتجب زكاة الفطر إلا على المسلمين وعلى الأغنياء الذين لهم فضل عن قوتهم. إذا وجبت الزكاة على الشخص فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة نفسه وصدقة الفطر أيضا عن من تحته. لو قدر أنه يعجز عن الجميع، فنقول أولا ابدأ بنفسك، ثم بزوجتك لأنك ملزم النفقة عليها، ثم بعبدك لأنه يختص بك وأنت المطالب بنفقته، ثم الأولى فالأولى نفقة من أقاربه على ما يذكر في باب النفقات. لو قدر أنه لم يجد إلا نصف صاع، ماذا يفعل؟ هل يخرج النصف الصاع أو نقول لا شيء عليه؟ لأن الواجب صاع وهنا لم يتحقق لك الصاع. الصواب أنه يخرج ما يجده، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أسلم قبل غروب الشمس من ليلة الثلاثين، كنا تجب عليك زكاة الفطر. أسلم بعد الغروب، لا تجب عليك زكاة الفطر. لو قدر أنه تزوج، عقد على زوجة قبل غروب الشمس من يوم الثلاثين من رمضان، قلنا عليك تخرج زكاتها. إذا عقد عليها بعد غروب الشمس، قلنا الزكاة واجبة عليها أو على والدها. وهكذا أيضا لو ملك عبدا، هل تجب في يوم آخر يوم من رمضان؟ نقول تجب عليه صدقة الفطر، لكن لو لم يملكه إلا في ليلة العيد لم تجب. هكذا لو ولد له ولد بعد غروب الشمس فإنه لا تلزمه فطرة لذلك. وهناك قول آخر أن وقت الوجوب هو طلوع فجر العيد، ولعل القول الأول أظهر، لأن فطر صدقة الفطر نصيبت إلى الفطر، والفطر يتحقق بغياب الشمس من آخر يوم من رمضان. لو قدر أن شخص أضاف آخر طول شهر رمضان، يوم جاء ليلة العيد اختصم، قال المضيف أنا خيرتك لله، لا أطالب بإخراج صدقة الفطر عنك. قال الضيف تكفلتني في رمضان فعليك أن تخرج الزكاة عني. قال الحنابلة تكون النفقة على المضيف، تكون صدقة الفطر على المضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن من تمونون، بمن تجب عليه زكاة الفطر. وهناك رواية بأنها تلزم الضيف عن نفسه. لو قدر أن امرأة حرة تزوجت بمملوك، المملوك لا يملك شيئا، حينئذ نقول تخرج الزكاة عن نفسها. أو تزوجت بمعسر ما يقدر صدقة الفطر، تخرج الزكاة عن نفسها. إلا أن تكون أمة، فحينئذ يقوم السيد بإخراج صدقة الفطر عنها. الجنين في بطن أمه يستحب أكثر الفقهاء أن تخرج زكاة الفطر عنه، ولكن ليس ذلك بواجب. وقد أثر عن عثمان أنه أخرج صدقة الفطر عن الجنين. قال وتجب فطرة العبد الآبق، لو كان عندك عبد مملوك هرب، حينئذ عليك أن تخرج زكاته. طيب لو قدر أن عندك زوجة عصتك وذهبت إلى أهلها، حينئذ ليس لها نفقة لكن صدقة الفطر، هل تجب عليك؟ قال وجهان في ذلك، ولأظهر أن صدقة الفطر تابعة للنفقة. لو قدر أن لديك قريبا سافر وانقطعت أخباره من 10 سنوات وأنتم لا تعلمون هل هو حي أو ميت، فحينئذ لا يجب إخراج الزكاة عنه بعدم العلم بحياته. لو جاءنا بعد ذلك عرفنا أنه كان حيا في السنوات العشر السابقة، حينئذ نخرج صدقة الفطر عما مضى. ما هو الواجب في صدقة الفطر؟ ما المقدار المجزئ؟ العلماء في ذلك 3 أقوال. قول يقول يجوز إخراجها بالقيمة، وهذا مذهب الحنفية، ولكن هذا القول فيه ضعف، لأن المراد إغناء الناس يوم العيد. لو كانت تخرج بالقيمة لما اكتفى الإنسان بقبض ما يحتاج إليه يوم العيد فقط، قال عطني وعطني وعطني حتى أكمل سنة. وبعضهم قال بأن صدقة الفطر يخرج منها من 5 الأصناف المذكورة في الحديث، وهي البر والتمر والزبيب والشعير والأقط. والأقط المراد بالأقط اللبن الذي جفف على هيئة معينة. القول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز إخراج صدقة الفطر من كل ما يقتات، من كل ما يقتات، فكل سلعة يمكن اقتياتها والاغتناء بها فإنه يجوز إخراجها في صدقة الفطر. ولذلك قال: وعنه لا يجزي لاقط إلا لمن هو قوته. طيب، دقيق البر الطحين يجزئ؟ نقول نعم يجزئ كالحب، ومثله أيضا دقيق البر وسويقهما، هو الذي وضع معه دقيق وضع معه ماء. قال ابن أبي موسى: السويق لا يجزئ، وذلك لأنه ليس برا محضا ولا شعيرا محضا. لعل قول الجمهور أظهر في هذا الباب. قال: المعيب لا يجزئ، وهكذا أيضا الخبز لا يجزئ، لأن الخبز يتلف بينما القبح يبقى. لو قدر أنه عدم الأصناف الخمسة إحنا أصلا نقول يجوز إخراج كل من كل ما يقتات، لكن في المذهب أنه لا بد أن يكون الإخراج من الأصناف الخمسة، فإن عدم الأصناف الخمسة فإنه يخرجه من كل حب أو من كل ثمر يقتات. قال ابن حامد: مقداره صاع من قوته، يعني لا يشترط الأصناف الخمسة. يجوز أن ندفع الصاع من أجناس، ربع الصاع تمر، وربع الصاع بر، وربع الصاع شعير، وهكذا. أيضا ويجوز أن ندفع صدقة الفطر لشخص واحد، نحن عشرة أشخاص في بيت واحد، يجوز أن ندفعها لفقير واحد. وهكذا لو لم يكن عندي إلا نفسي فعلي صاع، فوجدت عشرة مساكين، لا بأس أن أفرقه بينهم. إذا كان هناك مملوك يملكه اثنان، هل كل واحد منهما يخرج صاعا كاملا، أو نقول بأنهم يشتركون في صاع واحد؟ قولان لأهل العلم، والمؤلف يختار أنه يجزي عن العبد المشترك صاع واحد. قال: من أدى فطرة نفسه، لو قامت الزوجة فدفعت صدقة الفطر عن نفسها، مع أنها تجب في الأصل على الزوج، ولم تستأذنه، فحينئذ تجزئ، فحينئذ تجزئ، لأنها قد أدت الواجب الشرعي. متى إخراج صدقة الفطر؟ أفضل وقت يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل وقت. وهناك وقت وجوب قد ذكرناه قبل قليل، وهو غروب الشمس آخر يوم رمضان. وهناك وقت جواز بأن نخرج صدقة الفطر قبل يوم أو يومين من يوم العيد. بعض أهل العلم قال إلى رمضان، بعضهم قال إلى سنة، لكن لم يرد دليل يدل على جواز مثل ذلك. قال: فإن أخرها عنه، يعني فإن أخر صدقة الفطر عن يوم عن صلاة العيد، فإنه حينئذ يكون آثما ويجب عليه قضاء هذا الصاع. الدين لا يمنع من وجوب صدقة الفطر إلا إذا كان مطالبا به وليس عنده إلا شيء سيريد به الوفاء. هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة، ولعلنا بإذن الله عز وجل ننتقل إلى كتاب الصيام. صيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصيام يكون للنهار دون الليل. من الذي يجب عليه الصيام؟ يجب على، قالوا أولا، المسلم، فالكافر لا يطالب بالصيام حال كفره ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. تقدم معنا مسألة تكليف الكفار، وأن الكفار يكلفون، لكن ثمر تلك المسألة في الآخرة. الصفة الثانية، إذن لا تجب صوم رمضان إلا على المسلم، أما الكافر فلا تجب عليه. الصفة الثانية، العاقل البالغ، وبعضهم يقول مكلف ليشمل هاتين الصفتين. طيب، ابن عشر سنين هل يجب عليه صيام رمضان؟ قال: هناك رواية عن أحمد بأنه إذا أطاق الصيام وجب عليه ولو كان دون البلوغ. لو وجد، لو أسلم الكافر في وسط يوم من أيام رمضان، حينئذ نقول أمسك ما سيأتي من هذا اليوم. هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا يجب؟ هناك روايتان عن الإمام أحمد، والظاهر أنه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بذمته الأداء. ومثله أيضا لو أفاق المجنون في نصف اليوم، قلنا يمسك بقية يومه ولا يجب عليه القضاء. لو قدر أن الصبي صام، فلما جاء الظهر نام فاحتلم فأصبح بالغا، فنقول حينئذ يجب عليه امساك بقية يومه. هل يجب عليه القضاء؟ ليس القضاء، قالوا لأن آخر اليوم وجب عليه صوم فرض، وهذا الصوم بالنسبة في حقه إيش؟ نفل. والصواب أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ومثله أيضا لو طهرت الحائض فإنها تمسك بقية اليوم وتؤمر بقضاء ذلك اليوم. وهكذا لو قدم مسافر مفطرا، فحينئذ نقول أمسك بقية اليوم لأنك أصبحت مقيما وعليك قضاء ذلك اليوم. قال لزمهما الإمساك، وعنه لا يلزم الإمساك ويجب القضاء. طيب، ما هي علامات دخول الشهر؟ هناك علامتان: رؤية هلال رمضان، والعلامة الثانية إكمال شعبان 30 يوما. طيب، لو قدر أن الهلال رؤي ليلة 29 أو رؤية ليلة 30، فحينئذ نصوم. قال إذا لم يرى الهلال فهل، فماذا نفعل؟ إذن عندنا الحالة الأولى رؤية الهلال، الحالة الثانية لم يرى الهلال وكانت السماء صحوا، فحينئذ لا يجوز الصوم، لأن هذا يوم الشك الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان هناك سحاب، لو كان هناك سحاب، قال الحنابلة يجب عليهم أن يصوموا من الغد، ويجوز أن يحتسبوا ويصلوا تلك الليلة صلاة التراويح، وينوون أنه من رمضان ويجزئهم عن رمضان. والتراويح فيها وجهان، وقول الجماهير بأنه لا يجب صوم ذلك اليوم، ولعله أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حال دون منظره غيم أو قتر فأتم عدة شعبان 30. هناك رواية بأن الناس يتبعون الإمام، فإن كان الإمام صام صاموا، وإن كان الإمام أفطر أفطر. والصواب هو أن يوم الشك لا يجوز صومه لما سبق. طيب، متى تعتبر رؤية الهلال يثبت بها الشهر؟ لابد أن يرى الهلال مضيئا، فإن كان خافتا فهذا لا يعول عليه. الأمر الآخر أنه لابد أن يرى هلالا، أما لو رؤية محاقا فإنه لا يجزئ، والهلال هو الذي يكون طرفاه إلى أعلى، والمحاق يكون طرفاه إلى أسفل، فالمحاق هذا رؤية لا تجزئ. طيب، هل يشترط في الوقت شيء؟ لو قدر أنه رآه بعد العصر أو رأى الهلال قبيل المغرب، الأصل في الغالب أنهم لا يرون الهلال إلا قبيل المغرب، فإذا رأوا الهلال حال كونه هلالا في النهار فإنه يعد رؤية لليوم المستقبل ولا يعد رؤية للليلة الماضية على الصحيح. قال والهلال المرئي نهارا بعد الزوال يكون لليلة المقبلة، فأما قبله فللماضية، يعني في الغالب أنه لا يرى ضحى. قال وعنه يكون للمقبلة مطلقا، ولعل هذا القول أصوب كما تقدم. وعنه في أول الشهر يكون لليلة الماضية، وفي آخره للمقبلة. بماذا يثبت رؤية هلال رمضان؟ إما برؤية حقيقة أو بشهادة الشهود. في دخول رمضان الحنابلة يقولون يكفي شاهد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام برؤية ابن عمر وهو واحد. وهناك من يقول لا بد من عدلين، لأن بقية الشهور لا ندخلها إلا بعدلين، فهكذا في رمضان. ولعل القول الآخر أصوب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤي الهلال في بعض البلاد فإنه يكون رؤية للهلال في ذلك البلد بجميع أطرافه ولو تباعدت. لو كان هناك دول مختلفة فحينئذ هل رؤية الهلال في أحدها يكون إثباتا لدخول الشهر في جميع البلدان أو لا؟ الصواب أنه يكون رؤية للهلال في البلدان التي رؤية فيها الهلال والبلدان التي تقع عنها غربا، بخلاف البلدان التي تقع عنها شرقا. هذا شيء من أحكام الصيام، ولعلنا بإذن الله عز وجل نواصل فيما يأتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قلنا بأن هلال شهر رمضان يثبت برؤية واحد، وأن هلال شهر رمضان إذا رؤية في بلد فإنه يكون رؤية له في جميع البلدان عند الحنابلة. قلنا بأن الصواب أن البلد الواحد هو حكم واحد، والبلدان المتفاوتة إذا رؤية الهلال في أحدها صام من يقع عنه غربا. لو قدر أنهم ابتدأوا شهر رمضان بواحد فحينئذ يقولون إذا لم يرى آخر الشهر فإننا نكمله إلى 31، لأن الشهر لا يكون لا يخرج برؤية الواحد. والصواب أنه لا يتجاوز به 30، وذلك لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. من رأى هلال الصوم وحده فردت شهادته فإنه يصوم، لأن الحكم الشهر ثبت به هكذا عند الحنابلة. والصواب أنه لا يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون. لو رأى الهلال وحده فصام فجامع زوجته في ذلك اليوم، المذهب يقولون عليه كفارة مغلظة، يصوم شهرين متتابعين. وقول الآخر بأنه لم يثبت الشهر بعد، وبالتالي ليس عليه الكفارة المغلظة. إذا رأى الإنسان هلال الفطر وحده فحينئذ لا يفطر بل يمسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فجعل الحكم للأغلبية. إذا جهل الأسير الأشهر فإنه يتحرى ويصوم ويجزئ، إلا إذا تبين أنه صام قبل الشهر فإنه يعيد حينئذ. لابد من النية خصوصا في الصوم الواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام، ولا يشترط أن ينوي أن صيامه فرض على الصحيح. هل يعين أن الصوم لرمضان؟ هناك روايتان عن أحمد. لو صام في لو نوى في أول الشهر يكفيه، أو لكل يوم نية مستقلة؟ تتبين هذه المسألة في من نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر. أما النفل فيصح بنية من الزوال، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو نوى بعد الزوال قال الجمهور لا يجزئه، وقال الحنابلة في المشهور عنهم يجزئه، ولعله الصواب لعدم وجود الدليل الذي ينيط المسألة بالزوال. لو عزم على أنه أفطر يفطر بمجرد النية ولو لم يتناول شيئا من المفطرات. لو عاد ونوى الصوم فإن كان فرضا لم يجزئه، وإن كان نفلا فإنه يجزئه، لكن لا يحتسب له من الأجر إلا ما جزم فيه بالصوم. نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع اليوم، عند الحنابلة يقول لا يجزئه إلا أن يفيق فيه. إذا أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم لكل يوم فقيرا مسكينا، ولا يسقط الإطعام بعجزه عنه بل يبقى في ذمته. والصواب أنه يسقط، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الإطعام عن العاجز عنه في الكفارات. ماذا نطعم المسكين؟ قال الحنابلة: مد بر عن كل يوم أو نصف صاع من غير البر. والصواب أنه لا يجزي إلا نصف الصاع من جميع الأصناف حتى من البر. كل موضع في الكفارات ومحظورات الحج يكون مماثل لهذا الحكم. المرضع والحامل إن صامتا أجزاهما صيامهما، وإن أفطرتا نظرنا، فإن خافتا على نفسيهما فهما مريضتان عليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فحينئذ يجب عليها القضاء ويجب عليها الإطعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. السنة لمن سافر سفر قصر أن يفطر، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المريض الذي يخاف الضرر بصومه فإن الأفضل في حقه أن يفطر حفظا لبدنه، لو قدر أنهما صاما فإنه يجزئهما. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقديره فأفطر. ولا يجوز للمسافر أو المريض أن يصوم في رمضان قضاء رمضان الماضي، يقال له: أما تصوم صوم اليوم وإلا فأفطر. لو قدر أنه كان مقيما فسافر في أثناء اليوم فله أن يفطر الغد، لكن ذلك اليوم الذي سافر فيه هل يجوز له أن يفطر؟ ومن مواطن الخلاف. ثم ذكر مفسدات الصيام، ومنها الأكل والشرب وإدخال شيء في الأنف، والذي قال استعر أو احتقن بأن أخذ حقنة سواء كانت في الوريد أو في الشريان أو غيره، كله يرون أنها مفطرة. أو اكتحل بما يصل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك عندهم، والصواب أنه لا يفطر. ومثله لو قطر في أذنه فدخل في دماغه. أما لو كان فيه جائفة، وهو الجرح الذي في البدن يصل إلى الجوف، أو مأمومة والجرح الذي في الرأس يصل إلى أم الدماغ، فوضع فيها دواء يصل إلى الجوف، فحينئذ يقول الفقهاء بأنه قد أفطر بهذا. ورد في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وبذلك قال أحمد خلافا للجمهور. وهكذا أيضا من طلب خروج القيء فخرج فإنه يفطر، بخلاف من خرج منه القيء بدون قصد منه. هكذا من استمنى فإنه يفطر، لأنه لم يدع شهوته لله. وهكذا لو لمس فأمذى فإنه يقضي ولا كفارة عليه، خلافا للمالكية الذين يجيبون الكفارة على من استعمل هذه الأمور. قال: إلا الناس والمكره فإن صيامهما صحيح مجزئ وليس عليهما شيء، خلافا للمالكية. قال أبو الخطاب: الجاهل مثل الناس والمكره، كمن تناول مفطرا يجهل أنه يفطر به. هل الحديث ورد للمنع من الحجامة؟ طيب، هل يتبرع بالدم؟ نقول: يجوز له التبرع بالدم، لأن الحديث إنما ورد في الحجامة ولم نعرف المعنى فقصرنا الحكم على الحجامة. وهكذا الافتصاد في البدن، ويجوز له أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم. قال: ويقطر في إحليله الدواء، هذه عندي فيها تردد. يجوز أن يؤخر الغسل الواجب عليه في الليل إلى النهار سواء لجنابة أو لحيض، جامع فلم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، نقول إذا نوى الصوم قبل الفجر جاز له ذلك. لا يذوق الطعام، فإن فعل يعني ذاق الطعام فوجد طعمه في حلقه يقولون يفطر بذلك. وطائفة قالوا لا يفطر بهذا، وذلك لأنه لم يصل إلى جوف الشيء، وقد يصل الطعم بدون أن يكون هناك شيء واصل. وإن جمع ريقه وبلعه جاز مع الكراهة ولا يؤثر على صومه. لو كان هناك نخامة حصلت في فمه فإنه لا يبلعها، ويقول بأنه يفطر بذلك. وعنه وهو الصواب أنه لا يفطر، لا يبالغ في الاستنشاق ولا في المضمضة. ف فلو قدر أنه دخل في جوفه بدون مبالغة لم يؤمر بالقضاء، أما إذا دخل في جوفه بعد المبالغة فعفيه وجهان. السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. لو أكل معتقدا أن الليل لا زال باقيا فحين أو دخوله معتقدا دخول الليل فبان بخلافه، أو أكل شاكا في دخوله قال يفطر في هذه المسائل لأن تبين له خطأ اعتقاده. أما إذا أكل شاكا وبقي على الشك، فإن كان أكل قبل في أول الصوم فصومه مجزئ، وإن كان أكله في آخر الصوم فإنه لا يجزئ لأن الأصل بقاء النهار. يجوز للصائم أن يقبل إذا لم تتحرك شهوته. هناك رواية عن أحمد بالمنع من التقبيل مطلقا، والصواب هو الجواز. إذا من مفسدات الصوم الوطئ، فإذا وطئ في دبر أو قبل بتغييب الحشفة ولو لم ينزل وجب عليه القضاء ووجب عليه الكفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وهذا خاص بانتهاك حرمة الشهر. أما الجماع في أيام القضاء وأيام النذر فهذا لا يجب فيه الكفارة المغلظة. المعذور، هل الناس كالناس والمكره إذا وطئ في هذه الحال فهل يطالب بالكفارة المغلظة؟ قال فيها وجهان. المرأة الموطوءة هل يلزمها القضاء؟ فأما المرأة الموطوءة فيلزمها القضاء بلا إشكال. طيب الكفارة، إن كانت معذورة كما لو كانت مكرهة فإنه حينئذ ليس عليها كفارة مغلظة، أما إذا لم تكن معذورة فعلى روايتين. ما هي الكفارة؟ أول عتق رقبة إن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وعنه يخير بين هذه 3 الأشياء، ولكن الصواب أنها على الترتيب وليست على التخيير. إذا عجز عن الجميع فهل تسقط؟ الأظهر أنها تسقط. ومن أمنى نهارا من وطئ بالليل، وطئ قبل الفجر فبعد الفجر خرج منه المني، فحينئذ لا يفطر لأنه ليس جماعا وليس إلى اختيار، فهو بمثابة الاحتلام. لو أذن وهو مجامع فاستمر لزمه القضاء والكفارة. أما إن نزع في الحال فاختلف فيه، قال القاضي عليه القضاء والكفارة لأن النزع جماع، وقيل بأنه لا شيء عليه، وقيل يقضي ولا يكفر، والصواب أنه ليس عليه شيء. إذا مرض أو جن أو سافر في يوم قد وطئ فيه لم تسقط الكفارة. جامع في نهار رمضان مقيم فحين وجبت عليه الكفارة، فسافر من أجل أن تسقط، أو جن نقول لا بقي استقرت في ذمته. من أكل ثم جامع نقول هنا انتهك حرمة الشهر ولو كان مفطرا فوجب عليه الكفارة. حينئذ نقول من وجب عليه الإمساك في نهار رمضان فإنه إذا وطئ وجبت عليه الكفارة ولو لم يكن صائما. إذا وطئ في يوم مرتين فإن كان قد أعتق بينهما فعليه عتق آخر، وإن لم يكفر بينهما فحينئذ تجزئه كفارة واحدة. لو وطئ في يومين تزوج قبل رمضان بلي فأصبح يطأ زوجته في كل يوم من أيام رمضان، نقول عن كل يوم كفارة صيام شهرين متتابعين. كم؟ من باشر دون الفرج أو قبل أو كرر النظر فترتب على ذلك نزول المني يفسد صومه بهذا، لكن لا تجب عليه الكفارة على الصحيح. إذا نظر ولم يكرر النظر فنزل منه المني فحينئذ لا كفارة عليه. إذا نظر فكرر النظر فأمنى فحينئذ عليه القضاء وليس عليه الكفارة. لو أمذى نظر فنزل المذي ولم ينزل المني. قال أحمد ومالك يفطر، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفطر، ولعل القول بعدم الفطر أرجح. قال المؤلف: باب صوم القضاء والتطوع. يستحب قضاء رمضان متتابعة، يقول لأن القضاء يحاكي الأداء ويجزئ متفرقا. من فاته الشهر كله تاما أو ناقصا فحينئذ فصام عنه 29 يوما أجزأته إن كانت شهرا هلاليا، يعني أفطر رمضان كله فصام شهر 5 من أوله، فكان شهر 5 29 يوم، يقولون يجزئ شهر مكان شهر. وهناك طائفة يقولون يلزمه أن يتم 30. أما لو صام من وسط الشهر فحينئذ لا بد أن يوافق عدد الصيام عدد رمضان السابق. أمكنه القضاء لكنه مات في شهر محرم، فحينئذ ماذا نفعل؟ بعض أهل العلم قالوا لا يجب عليه شيء لأنه أفطر وهو يجوز له الفطر، وبالتالي لا نطالبه لا نخرج من تركته طعام. في المذهب أنهم يطعم عنه لكل يوم فقير ولا يصام عنه، والأرجح في هذا أنه يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا أمكنه القضاء لكنه فرط وأدركه رمضان الآخر، فحينئذ نقول بعد رمضان عليك، يجب عليك أن تطعم مسكينا عن كل يوم، ويجب عليك أن تقضي بصيام يوم. ومن نذر صوما فمات فحينئذ يقول صام عنه وليه. فالمذهب يحصرون هذا في النذر فقط، صيام الولي، لكن الحديث عام ليس مقيدا بالنذر. لو تلبس بفرض موسع، مثال ذلك صام القضاء، قضاء موسع إلى رمضان الآتي، ابتدأ حينئذ لا يجوز له أن يقطع صومه. ومثله أيضا الصلاة المفروضة وغيره من الأعمال. أما النوافل فإنه يجوز للإنسان أن يقطعها كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، فإذا قطعها لم يجب عليه قضاؤها عند أحمد والشافعي خلافا لهما. هناك صيام مستحب، منه صيام 6 من شوال، ولا يشترط أن تكون متتابعة، وقد ورد أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فإنه كأنما صام الدهر، ولا بد أن تكون في شوال. وكذلك من المستحبة صوم 10 أيام ذي الحجة الأولى، وأفضلها صوم يوم عرفة، وبعده صوم يوم التروية العرفة 9 والتروية 8. كذلك يستحب صوم اليوم العاشر، ويستحب تقديمه بيوم 9 والعاشر. أما صيام اليوم 11 فلم يثبت فيه دليل صحيح، ومن ثم فلا يشرع صوم اليوم 11 من شهر المحرم. كذلك من المستحبات صيام أيام البيض، وهي 13 والـ14 والـ15، بل صيام 3 أيام على إطلاقه سواء البيض أو غيرها أيضا مستحب، وقد ورد أن من صامها فكأنما صام الدهر. كذلك يستحب صوم 2 والخميس لأنها تعرض فيه الأعمال على الله. من أفضل الصوم صوم داود، أن كان يصوم يوما ويفطر يوما، حتى ولو وافق صوم يوم الجمعة، يعني صام الأربعاء يصوم الجمعة، ما يقول هذا يوم جمعة يوم نهي، ولا يحرص على أن يوافق الاثنين، لأن سيصوم الاثنين أسبوع دون أسبوع، لا يقول الأفضل أن أصوم الاثنين، لا، الأفضل أن تصوم يوما وراء يوم. هناك أيام يحرم صومها، منها أيام العيدين عيد الفطر والأضحى، ولا يجوز صومها نفلا ولا فرضا، ومن صامها بطل صيامه، وبعضهم يصحح الصوم ويثبت الإثم. أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، لا يجوز صومها إلا لعادم الهدي. قال ويجوز صوم أيام التشريق عن الفرض مطلقا، الصواب أنه يختص بفاقد الهدي. شهر رمضان، شهر رجب يكرهون إفراده بالصوم، لأن إفراده بالصوم كان طريقة أهل الجاهلية، وهكذا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، ويكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويكره إفراد صوم يوم السبت بالصوم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إفراده بالصوم، لكن لو صام الجمعة والسبت جاز لأنه لم يفرد السبت بالصوم. كذلك أعياد أهل الجاهلية كالنيروز والمهرجان، كذلك يوم الشك ويوم الثلاثين فإنه لا يجوز صومه إلا لمن كان له عادة، كمن كان يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الثلاثين أحد هذين اليومين. إذا كان عليك صوم فريضة كصوم القضاء، فهل يجوز لك أن تتنفل بالصوم؟ المذهب يقولون لا، لأنه لا يقبل الله نافلة عبد حتى يؤدي مكتوبة، كما رواه الإمام أحمد. وبعض أهل العلم تكلم في إسناد هذا الحديث، ومن ثم قالوا بأنه يجوز صيام النفل قبل الفرض كصيام يوم عرفة. ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة فاضلة كألف شهر، وأرجى ما تطلب فيه ليلة 27. ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تدعو به في ليلة القدر، قالت اللهم إنك، قال لها اللهم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال المؤلف باب الاعتكاف، وهو سنة، المراد بالاعتكاف اللزوم، لزوم مسجد من أجل التقرب لله عز وجل، وهو سنة أي مستحب وليس بواجب، ولا ينعقد ولا يصح إلا بنية، فلو لبث في المسجد بدون نية لم يكن اعتكافا، ولا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة لئلا يؤدي إلى أحد أمرين، إما تركه للجماعة وهذا حرام، أو تردده وخروجه مرارا متعددة. إلا المرأة فإنه يحق لها أن تعتكف في جميع المساجد لأن الجماعة لا تجب عليها. لا يشترط في الصوم أن لا يشترط في الاعتكاف أن يكون معه صوم، لأن عمر قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وخلافا لبعضهم. وبعض أهل العلم وهو رواية عن أحمد يقول بأن الاعتكاف يشترط له الصوم. لو اعتكف ليلة في الليل فقط يصح اعتكافه، لأن الاعتكاف لا يصح، لا يشترط له الصوم. كذلك لو اعتكف نصف يوم أجزأه، لا يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما كاملا. المعتكف يتجنب الاتجار والتجارات والاكتساب بالصناعات، لأن المسجد ليس محلا لهذه الأمور. هل يجوز له أن يعقد عقد الزواج وهو في المسجد؟ نقول نعم، ليس كالإحرام لعدم الدليل المانع، وهكذا يشهد النكاح فيكون شاهدا فيه، لكن ينبغي بالمعتكف أن يشتغل بالقرب وأن يترك ما لا يعنيه من أخبار الآخرين ونحو ذلك. وهل الأفضل أن يشتغل بإقراء القرآن وتعليم العلم؟ قال أحمد لا، الأفضل أن لا يشتغل بذلك لأنه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول بأنه يستحب ذلك، لا يخرج إلا لما لا بد منه مثل الطهارة والجمعة، ولا يعود المرضى ولا يشهد الجنازة إلا إذا اشترط. يبقى في المسجد، ما هي الأشياء التابعة للمسجد؟ كل ما كان له باب على المسجد، أما ما كان بابه على خارج المسجد فإنه لا يصح أن يعتكف فيه. متى يدخل الاعتكاف؟ الليلة الأول من الشهر الذي اعتكفه. وإذا نذر اعتكاف شهر فإنه يلزمه أن يعتكفه متتابعا، فإذا قطعه لعذر فيجوز له أن يستأنف ويجوز له أن يكمل. إذ لا يجوز في الاعتكاف أن يطأ في الفرج أو ينزل، ولا يجوز له أن يشرب المسكر، لو فعل ذلك بطل اعتكافه. هكذا لو خرج لما لا فائدة منه ولا حاجة فيه يبطل اعتكافه. إن كان اعتكافه بنذر فأبطله بهذه الأمور فعليه كفارة. أما إذا لم يكن اعتكافه واجبا نقول انقطع اعتكافه وله استئنافه وليس عليه كفارة. من نذر أن يعتكف يومين متتابعين لا بد أن يعتكف الليلة التي بينهما على الصحيح، ولا يلزم الاعتكاف الليلة السابقة. وبعضهم يقول لا يلزم اعتكافه الليل. لو كانت زوجتك راحت للمسجد واعتكفت يجوز لك أن تطلب منها أن تقطع الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أخبية نسائه قطع اعتكافه فقطعنا اعتكافهن. يسن للمعتكفة إذا حاضت أن تكون مدة الحيض في قباء خارج محل الصلاة في رحبة المسجد، إلا أن يكون عليها ضرر فحينئذ تمكث في بيتها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يمدينا قبل الأذان، ايش رايك تسمح لي اروح اتوضا؟